بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه، ونحن ما زلنا نتكلم عن إعجاز القرآن، عن مظاهر إعجاز القرآن. انتهينا من الحديث عن إعجاز القرآن البلاغي، وأخذنا نتكلم عن إعجازه من حيث الغيبيات، ما فيه من أخبار عن الغيبيات، وكيف نرى مصداق هذه الغيبيات في حياتنا اليوم. أوضحنا طائفة من الأمثلة والنماذج في كتاب الله عز وجل على ذلك، يعني هي عبارة عن أخبار غيبية نقرأها في كتاب الله عز وجل عن أشخاص ومصيرهم، عن أحداث كونية وما سيظهر في الكون من هذه الأحداث، عن سنن إلهية في العباد وفي البلاد نقرأها في كتاب الله عز وجل تتعلق بالمستقبل. كل هذه الإخبارات تتحدث عن المستقبل، والمفروض أن هذا الكلام لو كان كلام بشر، حتى لو كان كلام رسول من الرسل والأنبياء، لا يتأتى له أن يخبر عن أمر مستقبلي ويترحد الزمن ثم نجد أن الوقائع تصدق ما قد أخبر به. هذه نماذج ذكرناها تبرز بشكل واضح وبدعي وجلي دلائل أن القرآن ليس كلام بشر. مثلا أذكركم بحديث القرآن عن بعض الأشخاص ومآلهم، وكيف يحدثنا جازما بأن مصير الوليد بن المغيرة أبي لهب فلان إلى سخط الله وعذابه. طيب، لو فرضنا أن هذا الكلام كان كلام بشر، لفرض هذا البشر أن هذا الإنسان ربما يسلم، ربما يؤمن. هو اليوم من أشد الناس طغيانا وعصيانا، ولكن ربما آل أمره فيما بعد إلى أن يصبح من أحسن الناس دينا، وحصل هذا نسبة لكثير من الناس. فالإنسان لا يستطيع أن يتحدى الزمن وأن يجزم بما سيقع في المستقبل، إلا أننا نجد في القرآن ذلك. ذكرنا طائفة من الأمثلة، أذكركم ببعض منها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثل قوله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والآيات الأخرى التي يجزم البيان الإلهي فيها بأن الإنسان آيل إلى الموت ولا ريب، في حين أن الإنسان يعلم أن الطب يتقدم ويتقدم، ويفترض أن الطب ربما اكتشف في يوم من الأيام علاجا يقي الإنسان من عادية الموت، يفترض هذا لأن العلم يتقدم ولا نعلم ما هي حدود العلم. لكن هذا الكلام الجازم يتحدى الزمن، يتحدى المستقبل. ذكرنا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سنة من سنن رب العالمين. طيب، أن يتنكس الإنسان بعد سن الشباب والكهولة عائدا إلى الوراء، هذا واقع فيما مضى، لكننا أيضا ننظر فنجد أن الطب يتقدم وأن العلاجات تتطور وتتبدل، ولا يزال الأطباء يعكفون على وسائل علاجية علمية تقي الإنسان عقابيل الشيخوخة وآثارها ومظاهرها. والعلم لا يرفض الدخول في هذا المجال، وليس هنالك من العلماء من يعني يقول اعتمادا على العلم أنه هذا لا يتأتى، لا، العلم مفتوح بابه، ولكن الذي يقول ومن نعمره نركسه في الخلق، لا شك هو ذاك الذي بيده الخلق، فقد قضى أن يتنكس الإنسان بعد سن معين فيرجع إلى الوراء، هكذا قضى الله. إذن العلاج لا يفيد، الوسائل كلها لا تفيد، وسنة الله ماضية، هذا كله من مظاهر الإعجاز الغيبي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بأس أن نمضي بذكر بعض الأمثلة الأخرى لمزيد من البيان. نحن نتكلم الآن عن سنن الله في عباده. ربنا عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا قانون من قوانين الله عز وجل الماضية في عباده، يخبرنا الله عز وجل عنها كالسنة. البيان الإلهي ما يعبر بالقانون، يعبر به السنة، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي آية تحويلة من سنن الله عز وجل التي قضى بها الله عز وجل في محكم تبيانه أن يتفاوت الناس في الدخل وفي الرزق وأن يتفاوتوا في القدرات. نعم، هذه قاعدة يخبرنا بها الله عز وجل، هكذا قضى الله في عباده. طيب، العلماء والباحثون ورجال الاقتصاد وفئات كثيرة من الناس عكفوا على أن يفعلوا العكس، ولعلكم تعلمون أنه دعاة الاشتراكية الماركسية المتطرفة كان هدفهم هذا، هدفهم أن يكون الناس كلهم سواسية فيما يتعلق بالدخل وفيما يتعلق بالعمل، مثل أوركسترا واحدة لا تختلف يعني أفرادها عن بعضهم بشكل من الأشكال. وبذلوا هؤلاء الناس جهودا شاقة في هذا الصدد، وامتلكوا ناصية الاقتصاد، وفرضوا نعم توزيع الثروات على الناس في سبيل أن يصبح الناس كلهم سواسية في الدخل وسواسية في القدرات والأعمال، يعني على عكس ما قد قضى به الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن قانون الله عز وجل هو الذي ساد، وأن تلك المحاولات هي التي بادت، وظل سنة رب العالمين هي الماضية في كل أنحاء العالم. نعم، لو كان هذا الكلام كلام بشر من الناس، نعم، السلطة البشرية تتغلب على السلطة البشرية، السلطة البشرية واحدة، لكن هذا كلام خالق البشر، كلام من بيده سلطة الكون كله، ولذلك لا تستطيع سلطة فئات أو فئة من البشر أن تتغلب على هذه السنة الربانية فتقضي عليها. نعم، وهذا شيء ملاحظ، منذ أن فطر الله هذه الخليقة إلى اليوم الناس متفاوتون في أرزاقهم، وشاء الله عز وجل أن يكون السبيل إلى ذلك تفاوت الناس في قدراتهم وتفاوتهم في اختصاصاتهم، هكذا شاء الله عز وجل، تفاوت في القدرات والتفاوت في الاختصاص في الخصائص والمزايا، نتيجة ذلك التفاوت في الرزق أيضا. طيب لماذا؟ لله عز وجل في ذلك حكمة، قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لو كان الناس كلهم يتمتعون بقدرة واحدة والاتجاه إلى مزايا واحدة وهوايات واحدة، نعم، إذن لتفككت عرى التعاون بين الناس بعضهم مع بعض، ولشقي الناس بعضهم ببعض. نعم. طيب هذه سنة ربانية منذ فجر الوجود الإنساني، وهذه سنة ماضية، أليس كذلك؟ نعم. الباري عز وجل قضى وعبر عن سنة أخرى في محكم التبيان في أكثر من موضع، بأن كل من آثر الحياة الدنيا وسعى سعيه من أجل مزايا الحياة الدنيا، يعني بذل عرقا من أجل نيل سعادة الدنيا، فإن الله لا يحرمه من ذلك، يعطيه، نعم، ثمرة سعيه، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. قانون معناه يعني أن الله عز وجل لا يضيع عمل العاملين في دار الدنيا، لا بد أن يثيبهم على أعمالهم، لكن الذين يؤدون أعمالا إنسانية مجيدة وقصدهم من ذلك ثواب الله عز وجل ورضاه، الباري عز وجل بيكرمهم بتلك المثوبة يوم القيامة ويسعدهم سعادة لا شقاء بعدها. والذين يقومون بهذه الأعمال الإنسانية لكنهم إنما يطمعون بمكاسب الدنيا ولا غرض لهم في الآخرة، الباري يعطيهم مكاسب الدنيا ما بيحرمهم، لكن ما في لهم شيء يوم القيامة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يظلمون، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. سنة ربانية تخلفت؟ أبدا. انظر، اقرأ التاريخ، انظر إلى واقع الدنيا من حولك، تجد هذا القانون مطبق بشكل عجيب وغريب، لدرجة أنه في الناس من الجهال أو السذج أو الذين لم يتبينوا سنن الله في الكون، نعم، يستشكلون. نعم. الآن نحن ننظر إلى المجتمعات الغربية مثلا في أوروبا، ماذا نجد في الواقع؟ دعكم من القضايا السياسية، حياة تلك المجتمعات بالنسبة لأفرادها، رعاية تلك الدول لشعوبها، سهر أولئك الناس على مصالح بعضهم بعض، شيء بادي ظاهر جلي. نعم. والإنسان له قيمة كبيرة هناك، نعم، وحقوق الناس جهد الاستطاعة ليست مضيعة، وأقول بغض النظر عن علاقات الدول الأوروبية بغيرها والسياسة والمكر وما إلى ذلك، لأنه نتكلم عن واقع أولئك الناس مع شعوبهم. تنظر فتجد أن الله عز وجل يعطيهم ثمرات أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، تنظر فتجد أن الله عز وجل يكرمهم بالأمطار السخية والمياه الدافقة والخيرات الوافرة، لكن هؤلاء ينطبق عليهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم. ننظر فنجد أناس، مجتمعات بحسب الظاهر مجتمعات إسلامية، مؤمنة بالله عز وجل تقرأ كتاب الله عز وجل، لكن الإنسان في تلك المجتمعات مهضوم الحق، مظلوم، حقوقه ضائعة. نعم، ننظر فنجد أنهم يعانون من العسر بدلا من اليسر، وننظر فنجد أن الرزق الذي يأتي أولئك الناس الغربيين محجوب عن هؤلاء الناس. لذلك في المسلمين من يستشكلون، يقول يا أخي هون جماعة مسلمين ومؤمنين وبيصلوا والمساجد عامرة بهم، وما فيها الأرزاق التي تأتي إلى الغربيين، ما في نصفها ما عم يجي لهون. اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا قانونه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم، طيب، في قانون نقرأه في كتاب الله عز وجل، أن الله يحب العدل وإن كان الذي يمارس العدالة كافرا، ويكره الظلم وإن كان الذي يمارس الظلم مسلما. هذه حقيقة. نعم، وعندما نقرأ كتاب الله عز وجل ونتأمل هذه السنن اللي هي مظاهر الإعجاز الغيبي لا نستشكل أبدا، ما في إشكال، بل كل ما نجده في بلاد المسلمين أو في أكثر بلاد المسلمين ونجده عند الغربيين يزيدنا إيمانا، يزيدنا إيمانا. يعني عندما ننظر فنجد رعاية الحقوق بشكل عجيب وغريب، هذا شيء يحبه الله عز وجل. شارع رئيسي في باريس، أكثر من 3 أو 4 مرات رأيته في سفرات لي، في منتصف هذا الشارع، منتصف الشارع بناء طرف شفيد، منتصف الشارع بناء عبارة عن مدرسة ابتدائية كبيرة. السيارة ضائعة، عادة عندما تصل تستدير وتكون نصف دائرة لتمر من وراء هذا البناء، مستمر البناء بهذا الشكل في منتصف الشارع. دفعني الفضول إلى أن أسأل، يعني ما الذي أبقى هذا البناء هكذا في منتصف الطريق داخل الشارع؟ قال الدولة أرادت أن تزيل هذه المدرسة بسبب مصلحة الشارع، وقررت مبلغا محددا معينا لصاحب هذه الأرض بناء على تقدير خبراء حياديين، لكن صاحب البناء رأى أنه مهضوم ينبغي أن ينال أكثر من ذلك، رفع دعوى على الدولة. بقيت هذه الدعوة معلقة مدة من الزمن، طوال هذه المدة لم تستطع الدولة أن تمد يدها على البناء، إلى أن انتهى الأمر وكسب صاحب الأرض الدعوة ونال حظه الوافر، وعندئذ نسخ هذا الأمر. هذا الشيء يمارسه أناس لا يقيمون للدين وزنا، لكنهم يحبون العدالة، الباري يعطيهم مقابل العدالة. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. شو يعني نوفي إليهم أعمالهم؟ يعني نعطيهم ثمرات أعمالهم، ما منضيع لهم أعمالهم. الكفار ولو كفار ما منضيع لهم أعمالهم، وهم فيها لا يبخسون، لا يظلمون أبدا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا القانون انظروا إلى مشارق الأرض ومغاربها تجده مطبقا. نعم، طيب، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سنن، يعني قوانين، أوضحها لنا وبين لنا أن هذه القوانين لا تنخرم، لا تتغير ولا تتبدل، فعلا لا تتغير ولا تتبدل، رأيناها فعلا كلها لا تتبدل. متى تتبدل؟ كخوارق، يعني مرة واحدة تقع خارقة تهتز هذه السنة لكنها سرعان ما تعود. نعم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. هذا ما نراه اليوم، يعني الذين كفروا، الذين نسوا هوياتهم ونسوا الغد الذي ينتظرهم ونسوا عبوديتهم لله عز وجل ومارسوا العبودية لأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم، هؤلاء على الرغم من أنهم يمارسون العدالة والباري بيعطيهم ثمرات عدالتهم، لكنه يبعث إليهم بين الحين والآخر هزة تلو الهزة تلو الهزة، مصيبة تحتك بهم، تنزل قريبا من دارهم، تأخذ ضاحية من ضواحيهم، نعم، تستلب قطعة كبيرة مثلا من مجتمعاتهم، لعلهم يستيقظون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يتوبون. واضح كيف؟ طيب، لكنهم لا يتوبون، مرة أخرى تأتي إلى أن يأتي وعد الله عز وجل. مصداق ذلك هذا الذي تجدون، هذه المصائب، هذه الزلازل، هذه الخسوفات، هذه الأعاصير التي تجتاح أطراف كبيرة من الولايات المتحدة آخرها ما تسمعون وتعرفون، هي كلها مصداق قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم، يعني هذه عم تأتك فيهم من هون، عم تأتك فيهم من هون، عم تأتك فيهم من هون، عم تلطشهم من هون، لك ديروا بالكم، استيقظوا. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أليس هذا من سنن الله عز وجل في عباده؟ لما الباري عز وجل يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه سنة أيضا من سنة رب العالمين، يحدثنا الله عنها بأسلوب الماضي ولكنها تنطبق على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، كلها سنن كونية نرى شيئا فشيئا مصداقها في حياتنا اليوم. نعم، هذا الذي نعبر عنه بالإعجاز الغيبي يندرج فيه أيضا ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي. لم نشأ أن نفرد عنوان خاص باسم الإعجاز العلمي، الإعجاز الغيبي يندرج فيه الإعجاز العلمي. السبب أنه كلمة الإعجاز العلمي اليوم أصبحت بابا واسعا جدا جدا يدخله المحترفون ويدخله المرتزقة ويدخله المدجلون ويدخله الصادقون أيضا. باب الحديث عن الإعجاز العلمي ما عاد فيه له حد. نعم، كل من أراد لنفسه يعني ألقا في المجتمع وشهرة ما في أيسر من أنه يجيب مسائل علمية ويجيب بعض الآيات القرآنية ويسقط هذا على هذا بقدر كبير من التمحل والتكلف ويقول للناس شوفوا الإعجاز العلمي، أنا اكتشفت لكم إعجاز علمي في القرآن، وكله تمحل وتمحل وتمحل. نعم، إما من أجل شهرة أو من أجل كسب رزق تكسب، والقرآن اليوم أصبح هو أول باب للتكسب بشكل غريب وعجيب. نعم، ف نحن نحب أن نضع الكوابح يا أخوانا لهذا الموضوع، ما عاد في حدود لشيء اسمه الإعجاز العلمي، يعني تلوى أعناق الآيات وتجر جرا. نعم، على الرغم من أنف اللغة العربية وأنف قواعد الإعراب وأنف كلمات اللغة العربية ودلالتها في القاموس، على الرغم من ذلك كله تجر كثير من الآيات حتى تتطابق مع بعض ياريت قوانين علمية، نظريات علمية. نعم، فأنا لا أحب الآن أن أفتح شيء اسمه الإعجاز العلمي خوفا من هذا الانفتاح الذي أصبحنا اليوم نسعى إلى وضع كوابح له. وذكرت لكم نماذج مما يفعله هؤلاء الناس. اقتربت الساعة وانشق القمر، ظهر الإعجاز تبعها لما طلعوا على القمر شافوا شقوق على القمر، هذا هو الانشقاق. ما أدراك يا أخي أنه هذا هو الانشقاق؟ ما الأرض فيها انشقاقات، فيها انشقاقات، بس تحفر مترين ثلاثة أربعة التأمت شق وزال. من أين لك هذا؟ الملاحدة كيف يكون انعكاس هذا الكلام عليهم؟ يزدادون اشمئزازا، يزدادون كراهية للدين، ويجعلون من هذه الكلمات أو هذه المواقف حجة لهم، يتندرون بها في المجالس كما رأينا وسمعنا. نعم، الآخر الذي يقول من الإعجاز العلمي في القرآن أن ما ذكره القرآن على لسيدنا يوسف، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا ثبت علميا أن العرق إذا جمع وكحلت به العين الرمداء أو المريضة أو التي لم تعد ترى خير علاج لها وتعود بعد ذلك إلى الإبصار. ولاحظوا كيف أن القرآن أثبت هذه المعجزة العلمية قبل 15 قرنا. بقى في واحد منكم الكلام ينطلي عليه؟ أولا إذا كان هذا الكلام صحيح هذا معجزة لسيدنا يوسف مو معجزة للقرآن. اللي قال هالكلام مين؟ سيدنا يوسف. طيب هي واحدة. السؤال الثاني، عندما خلع سيدنا يوسف قميصه وهذا لا ندري هل كان عليه عرق ولا لا، هي واحدة في عرق، لبين ما وصل القميص من عند سيدنا يوسف في مصر إلى البيداء اللي كان فيها سيدنا يعقوب مضى قريب شهر. طيب أنو عرق بقي وأنو رطوبة بقيت؟ من الذي يصدق هذا الكلام؟ وأمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل يمجها العقل. ربنا عز وجل لا يحتاج إلى تمحل المتمحلين، القرآن معجز ودلائل إعجازه تبهر البصائر والأبصار، لكن ليس القرآن بحاجة إلى مثل هذه التمحلات أبدا بشكل من الأشكال. في حدود، في إعجاز علمي ذكرنا نحن ولعلكم تذكرون كيف أن الله يصف القمر بالإنارة ويصف الشمس به بالضياء أو بأنها سراج. ونظر إلى اللغة العربية، عوننا اللغة العربية، لا نتحدى اللغة العربية ولا نتجاهلها، بالعكس نستعين بها. اللغة العربية تقول أنت تصف الشيء بالإنارة إذا كان النور ينعكس إليه من جرم آخر فتقول غرفة منيرة، وتقول عن الشيء مضيء أو سراج إذا كان الضياء ينبثق من داخله، وتقول عن الشيء سراج إذا كان يبث مع الضوء حرارة، وتقول منير إذا كان لا يبث مع الضوء أي حرارة. هذا اسمه إعجاز علمي مضبوط. نعم، ما في كلام فيه. نعم، والأرض مددناها، كلام. نعم، الامتداد الكلي للأرض ممتد ممتد ممتد، لا حدود لامتدادها. معنى لا حدود لامتدادها المعنى العلمي يعني كروية، يعني ما في حافة، مهما صرت مغربا لم تصل إلى حافة الأرض بالتم، ومشيت نحو الشرق لم تصل إلى حافة. النتيجة الاحتداب المستمر، والاحتداب المستمر يعني يعني كروية. هنالك دلائل علمية لا تحتاج إلى تمحل أبدا بشكل من الأشكال، ولكن هنالك أناس، نعم، مؤسسات ظهرت في الحديث عن الإعجاز العلمي للتكسب، للاحتراف، لأمور أخرى. ولعل في هؤلاء الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي ما لا يقيمون لأحكام الشريعة وزنا. نعم، لذلك نقول الإعجاز الغيبي. نعم، هذا الإعجاز الغيبي له أمثلة كثيرة أخرى، لا داعي إلى أن يعني نطيل الوقت فيها. ذكرنا طائفة منها بالأمس، وذكرنا أيضا طائفة منها اليوم. أعتقد أن ما ذكرناه كاف واف. تعالوا ننتقل إلى نوع ثالث من الإعجاز، الإعجاز بالتشريع. الإعجاز بالتشريع، التشريع تعرفونه، أحكام الحلال والحرام المتمثلة في السلوك، العبادات أولا، ثم المعاملات المالية، الأحوال الشخصية اللي تتعلق بالأسرة، الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، النسب إلى آخره، الأحكام، الحدود، الجرائم والعقوبات. نعم، ثم أحكام المعاملات الدولية التي رسمها القرآن ما بين المسلمين وما بين غير المسلمين. هذا ما نعنيه بالتشريع. الواقع أنه في من الناس في هذا العصر من كتبوا حول الإعجاز القرآني بالتشريع فتنكبوا وذهبوا بعيد بعيد عن الإعجاز التشريع، وأساءوا في الواقع بهذا التنكب، لأن الناس قرأوا وقال لك هذا أنو إعجاز، هذا مو إعجاز، ومن حقهم أن يقولوا ذلك. يعني مثلا قالوا انظروا إلى الشريعة الإسلامية وكيف قسمت الكتلة المالية عندما يموت صاحبها بين الورثة، تقسيم دقيق وعادل بين الذكور والإناث، الكبار الصغار، الحواشي، الأصول، الفروع، مظبوط. قالوا انظروا إلى مثلا توثيق العقود، قانون توثيق العقود اللي يسمونه اليوم كاتب العدل، كيف أن الباري عز وجل بين ذلك ووضحه بدقة، كيف رسم لنا الباري عز وجل أحكام الحلال والحرام في المعاملات المالية، الربا حرام، الأنواع الغرر حرام، وهكذا المعاملات المادية القائمة على التراضي التي ينبئ عنها العقد جائزة إلى آخره، شريعة من أحلى ما يكون. والدليل على ذلك أنه القوانين التي يعني يعمل بها اليوم لا تستغني عن الرجوع إلى هذه الشريعة، ويستضيئون بها. فرنسا أخذت قسم كبير من الشريعة الإسلامية لا سيما من مذهب مالك. هذا هو الإعجاز؟ لا، هذا ليس إعجازا، هذا يدل على تكامل الشريعة الإسلامية وعلى صلاحيتها وعلى أنها صالحة للبقاء. نعم، وفيها من المرونة ما يتجاوب مع مصلحة المجتمعات، كل سلام كلام سليم. لكن ليس هذا هو الجانب الذي يسمى الإعجاز التشريع. إذا ما هو؟ لاحظوا، سنجيب عن ذلك بشيء من التبسيط إن شاء الله تعالى، لكن لابد من أن نبدأ فنذكر مقدمة. مما اتفق عليه أيها الإخوة علماء الاجتماع، علماء القانون، علماء السياسي، كل العلماء على أن أي مجتمع من المجتمعات عندما ينهض من يعني كبوة التخلف ويتجه إلى التقدم الحضاري المدني، نعم، ويسير في طريق التقدم صعودا شيئا فشيئا، قمة التقدم الحضاري في ذلك المجتمع تتمثل في رسم قوانين تعبر عن العلاقات الاجتماعية القائمة في ذلك المجتمع. هذا شيء متفق عليه، يعني مجموعة ناس يعيشون في بيداء في بادية، حياتهم حياة البادية، معروفة حياة البادية، هي يعني هي منطقة الصفر في منطلق الصعود الحضاري، ما هيك؟ طيب، تتقدم هذه الفئة شيئا فشيئا، نعم، تتعقد العلاقة فيما بينهم، العلاقات الاجتماعية الاقتصادية، ينتقلون من الأمية إلى القراءة الكتابة وهكذا، تنشأ علاقات اقتصادية فيما بينهم، تنشأ علاقات اجتماعية مرتبة منظمة فيما بينهم وهكذا وهكذا، آخر شيء يشعرون بضرورته هو وضع قوانين تنظم علاقة ما بينهم. بالأول ما كان في داعي لا قوانين ولا شيء، شيخ العشيرة هو بيحل المشاكل كلياتها وما في شيء، ما هيك؟ إذن من المتفق عليه أن القوانين ترسم وتوضع في هذا المجتمع في قمة الصعود الحضاري. نعم، هل في هذا خلاف؟ لا، ما في خلاف. طيب، عظيم. تعالوا إلى الجزيرة العربية في فجر البعثة النبوية، بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هذه البقعة التي بعث فيها رسول الله؟ كلكم يعلم أنها مضرب المثل في التخلف. الأكثر 180 أو أكثر من 80 لا يكتبون ولا يقرؤون طبعا. العلاقات السارية بينهم علاقة عشائرية بسيطة جدا جدا جدا، قبلية. نعم، ولا داعي إلى أن أطيل. تخيلوا وتصوروا علاقة أفراد يقيمون في بادية، نعم، وهذا المجتمع كيف يكون حاله وكيف يكون من البساطة. نعم، ما في علاقات اقتصادية معقدة ولا اجتماعية معقدة، شغلة بسيطة جدا جدا. هذا غير الحروب التي إذا قامت لا تقعد، والدماء التي تسيل لا تجف بسبب أبسط الأمور التي تقع، ما هيك؟ في هذا الجو بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ يتنزل عليه القرآن. وعندما هاجر من مكة إلى المدينة بدأت تتنزل عليه آيات التشريع. تعالوا هلا يعني نتخيل أنه آيات التشريع هي ما بنعرف منين اجت، ربما كانت من عند البشر، ربما كان يعني نتصور هالشيء، هذا منفترض هيك. هلا الآيات التشريع اللي عم نقراها في القرآن والتي تنزلت إبان وجود رسول الله في ذلك المجتمع، فيها من التكامل التشريعي والقانوني الشيء العجيب. فيها قانون ما يسمى اليوم بسد الذرائع، ما يسمى اليوم بالمسؤولية التقصيرية، قوانين القانونين بيسموا بالمسؤولية التقصيرية، في بأحكام هذه الشريعة التي تلقاها المجتمع، مجتمع الجزيرة العربية، قانون توثيق العقود، توثيق العقود اللي بيسموه اليوم الكاتب العدل، هو مأخوذ منه. طيب، ننظر إلى القرآن وما فيه من تشريعات ترسم علاقة الناس بعض البعض اقتصاديا اجتماعيا، ترسم علاقة هذه الكتلة من المجتمع القبلي البدائي في الجزيرة العربية بالمجتمعات الأخرى، كيف تكون علاقتهم بينهم في حالة السلم وفي حالة الحرب وما إلى ذلك، والصلح والهدنة وأجل الهدنة وأجل الصلح. نعم، تنظر إلى ما يتعلق بقانون توثيق العقود والرهن وما إلى ذلك، فيخيل إليك أن المجتمع الذي يرسم هذا القانون مجتمع وصل إلى قمة الحضارة. لماذا؟ لأنه حكينا الآن أن المجتمعات عادة تقفز في سلم الحضاري، دراسة نعم من ناحية الاقتصادية، من ناحية العلاقات الاجتماعية، من ناحية الثقافية الفكرية الكتابة القراءة نحو ذلك، آخر شيء بصيروا بدهم يعبروا عن وجودهم المعقد بقوانين هي مرجع. نعم طيب، الآن الجزيرة العربية لا تزال تفتح عينيها وقد استيقظت من رقاد طويل الآن. لك أصلا ليش هن شاعرين بالحاجة إلى القوانين؟ هدول العرب حدا منهم جاء قال للتاني يا جماعة تعالوا نحط قانون؟ أصلا شو هي القانون ما بيعرفوه. واضح هذا الكلام؟ نرى آية المداينة في آخر سورة البقرة، كم مرة تكررت كلمة الكتابة؟ سمعت من مرات بآية واحدة. يخيل إليك وأنت تقرأ هذه الآية أن المجتمع الذي دون فيه هذا الكلام كلهم كتاب ما شاء الله كانوا، كلهم عباقرة وكلهم مثقفين وكلهم في حين أنه كلياتهم بالعكس، ما حدا منهم خاطر بباله أن يعني يفكر في وضع قانون لتوثيق العقود. توثيق العقود؟ شو توثيق العقود؟ ليش توثيق العقود؟ يعمر ما احتاجوا إلى توثيق العقود، بيشتروا بيبيعوا على البساطة، وشيخ القبيلة هو الشاهد لما بيصير في أي مشكلة وتنتهي الأمور. نعم، لكن طلع لما أنت عم ترى هالكلام، ما مدى احتمال أن يكون هذا كلام أفراد المجتمع العربي في الجزيرة العربية؟ ما مدى قبول العقل لذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الولي الذي بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، إلى آخر الآية. لك اليوم إذا أردنا أن نصوغ نعم قانونا يجسد توثيق العقود، لا تستطيع أن تصوغه بأدق من هذا الكلام. وكم مرة تكررت كلمة الكتابة في حين أن المجتمع الذي وجد فيه هذا الكلام كان يتساءل ولم يكن يفكر أبدا بحاجة إلى شيء توثيق العقود ولا إلى كتابتها ولا الرهون وما إلى ذلك، صح؟ وما عدا ذلك أيضا من دقائق التشريع مثل مسؤولية تقصيرية في القرآن، شيء عجيب وغريب جدا، مثل مبدأ سد الذرائع، شيء غريب وعجيب جدا. فالمجتمع العربي في الجزيرة العربية في واد من حيث التهيئ لهذا التدوين، وهذه القوانين في واد ثاني. هذا هو مظهر الإعجاز التشريعي في القرآن، أن تشريعا متكاملا نقرأه في هذا الكتاب وننظر إلى المجتمع الذي ظهر فيه هذا التشريع، نجد أن هذا المجتمع غير مفكر، لا يفكر بشيء من هذا أبدا، هو اللي وضع القانون، مستحيل. عندئذ تعلم أن الذي وضع هذا التشريع هو الله، ثوبا سابغا للأجيال كلها إلى أن تقوم الساعة. هذا هو باختصار أن أقول جانب التشريعي، جانب الإعجازي بتشريع القرآن، وإن شاء الله نأتي على بعض التفاصيل في ذلك بالدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا يا رب عندك من المقبولين، اجعلنا يا رب عندك من المرحومين، اجعلنا يا رب عندك من المغفورين، اجعلنا يا رب عندك ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، اللهم إنا مقرون بأننا قصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. ارحم ضعفنا، ارحم فقرنا يا رب العالمين، تب علينا يا أكرم الأكرمين، تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام ما أنت غني عنه، واغفر لنا يا أرحم الراحمين معاصينا التي لا تضرك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن قد مطرنا بفضلك وجودك وكرمك، مطرنا بعطائك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن نقر بأننا لسنا أهلا لعطائك هذا، لكنك أنت الأهل، أنت الأهل لكل عطاء، أنت الأهل لكل إكرام، أنت الأهل لكل مغفرة يا ذا الجلال والإكرام. زدنا اللهم من عطائك، زدنا اللهم من إكرامك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا، ننتظر المزيد من كرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم لا غنى لنا عن المزيد من فضلك، لا غنى لنا عن المزيد من كرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كاملة يا ربي ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.